إن الحمد لله لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. التواضع والخوف خلقان مشمودان متلازمان. فمن عرف الله سبحانه وتعالى حقا معرفة خافه، ومن خاف الله سبحانه وتعالى تواضع لله وتواضع لعباد الله سبحانه وتعالى. هذان الخلقان وغيرهما من الأخلاق اتصف بهما أبو بكر رضي الله عنه. التواضع والخوف من الله تعالى. قال الله تعالى وصفا عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي متواضعين متواضعين لله تعالى متواضعين لعباد الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لقمان الحكيم لما أوصفنه وصايا متعددة فإنه من هذه الوصايا أنه قال له: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تصعر خدك للناس أي تكلم الناس بعلو جب علو خد وبإشاحة وجه وبإمالة وجهك عنهم. ولا تصعر خدك للناس لا تنظر للناس عندما يتكلمون معك وعندما تشيح وجهك إلى ناحية أخرى أو إلى أعلى تكبرا على من يتكلم معك. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا أي مختالا فخورا بنفسك. قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الجبال ولن تبلغ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. على ماذا تمشي مرحا؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فعلى ماذا تتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى؟ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو عند مسلم وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التواضع وعن الحذر فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. ولا يدخل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبل من خردل من كبد، قالوا حبتي من خردل من كبد. هذا لا يدخل الجنة. لماذا؟ لأنه نازع الله سبحانه وتعالى في الكبرياء والعظمة. الكبرياء لذاني والعظمة لذاني، من نازعني فيهما قصمته ولا أبالي، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. هذا المتكبر نازع الله سبحانه وتعالى في الكبرياء وفي العظمة. لذا فإن المتكبرين يحشرون يوم القيامة يوم البعث كأمثال الذر على صور الرجال، يداس عليهم بالأقدام. الناس يدوسون عليهم بأقدامهم في يوم الحشر كأمثال الذر. يكون الرجل المتكبر كمثل النملة، كقدر النملة له وجهه الذي يعرفه الناس. أنت الذي كنت تتكبر على عباد الله في الأرض، أنت الذي كنت تعلو على الناس في الأرض، اليوم يداس عليك بأقدام الناس. هو في الحجم كمثل النملة وله وجه يعرفه فيه الناس. لا تتساءل كيف، فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا المتكبر بماذا يتكبر؟ إن كان يتكبر على الناس بمال، فالمال من الله سبحانه وتعالى منحة، والذي أعطى قادر على أن يبذل. إن كان يتكبر بصحة موفورة، فالصحة من الله سبحانه وتعالى نعمة، والذي أنعم قادر على أن يمنع. إن كان يتكبر على الناس بجاه ورياسة، فالجاه والرياسة من نعم الله سبحانه وتعالى ابتلاء لمن ابتلي بها. كل ما سميت كله من الابتلاءات. المال ابتلاء، والفقر ابتلاء، والصحة ابتلاء، والمرض ابتلاء، والجاه ابتلاء، والوضاعة ابتلاء. فالله سبحانه وتعالى خلق الحياة كلها من أجل أن يبتلي الناس. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أبو بكر رضي الله عنه اتصف بهذه الصفة النبيلة الجميلة التي ذكرنا مقدمة لنا من بعض آيات كتاب الله وبعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رضي الله عنه كما في حديث أنيسة رضي الله عنها صحابية، ورواية ابن عمر رضي الله عنهما، والحديثان في طبقات ابن سعد. كان رضي الله عنه يحلب الشياه، يحلب الشياه الخراف والماعز جوار الحي للبنات الصغيرات اليتيمات والفقيرات. كان رضي الله عنه تأتي إليه الفتاة الصغيرة اليتيمة أو غيرها بشاتها فيحلب لها الشاه. تقول أنيسة رضي الله عنها مكث فينا 3 سنوات يحلب لنا الشياه، سنتين قبل الخلافة وسنة قبل الخلافة، وهو عندما قالوا له توليت الخلافة ولم تحلب الخراف والماعز لنا، قال أرجو من الله ألا يتغير طرق لي بعد الخلافة، واستمر على ذلك. كانت تأتي الجارية الصغيرة بماعزها اليتيمة التي لا تجد من يحلب لها، تأتي أبي بكر رضي الله عنه فيحلب لها ويسألها أتريدين أن أرغي لك أم أطرح؟ يعني تريدين أن أحلب لك اللبن برغوة أم بغير رغوة؟ فتقول بل أرغيني أو صرح. ويفعل ذلك رضي الله عنه، هو خليفة بكر النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا لله سبحانه وتعالى، لم تغيره الخلافة ولم تغيره الإمارة رضي الله عنه. ومن ذلك في حديث عائد بن عمرو رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن أبا سفيان بعد الحديبية جاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مر على نفر من المسلمين يبيتون فيهم سلمان وبلال وطهيب، ثلاثة كانوا يبيتون في نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا أبا سفيان وكان ما زال كافرا قالوا له والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله أخذها، والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. وكان أبو سفيان هو زعيم الكافرين، فأنكر عليهم أبو بكر رضي الله عنه وقال أتقولون هذا لسيد قريش وزعيمها، هذا الكلام تقولونه لسيد قريش وزعيمها. ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما دار بينه وبين الصحابة وكلامهم لأبي سفيان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أغضبتهم يا أبا بكر، أغضبتهم يا أبا بكر، أي أغضبت هؤلاء الثلاثة؟ إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله تعالى، إن كنت قد أغضبت هؤلاء النفر فقد أغضبت الله تعالى. هؤلاء النفر الثلاثة ليسوا من قريش وليسوا من العرب، إنما سلمان من بلاد فارس، وطهيب من بلاد الروم، وبلال من بلاد الحبشة. ليسوا من العرب وليسوا من قريش، إنما هم كما سمعت، لكن الإسلام غير هذه المنظومة، وصار المقياس والمعيار هو تقوى الله سبحانه وتعالى. إن كان مقياس الجاهلية فهؤلاء لم يكن أحد منهم يجرؤ أن يرفع عينيه إلى أبي سفيان، لو بمقاييس الجاهلية لا يستطيع هؤلاء الموالي والعبيد أن يرفع واحد منهم عينه إلى أبي سفيان ذلك السيد المضاع المعاد. لكن الإسلام كسر هذا وغير النظام وغير هذه المنظومة الفاسدة، ليقوم مكان هذه المنظومة أن أفضل الناس هو الطريق من رب الناس سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله تعالى. فبسرعة وتواضع سرع أبو بكر إلى هؤلاء النفر وهو السيد أيضا في قريش، فقال إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا ويغفر الله لك يا أخي، لا ويغفر الله لك يا أخي. فأكد يعتذر حتى رضوا عن كلامه وقبلوا اعتذاره، وهذا من حسن أخلاقهم وحسن أخلاقهم وتواضعه رضي الله عنه. لماذا أنكر عليه أبو بكر هذا الكلام؟ هذا كافر وهذا صناديد من صناديد الكفر. هل كان أبو بكر رضي الله عنه يأمل أن يسلم أبو سفيان؟ لعله آمل ذلك وقد كان. وأبو سفيان بعد ذلك صار من المسلمين وصار يخرج في غزوات المسلمين ويقاتل على لا إله إلا الله ويقاتل على محمد رسول الله عليه عليه الصلاة والسلام. فهل كان أبو بكر رضي الله عنه عنده أن يتألفه ليدخل في الإسلام وهو الخبير بالناس؟ فقد استطاع كما سبق أن أسلفنا بفضل الله تعالى أن يسلم على يديه وبطريقته خمسة من العشرة المبشرين بالجنة. إذا أنكر عليهم من هذا الباب ليس من باب أن هؤلاء لا يتكلمون هذا الكلام عن هذا السيد، إنما أراد بأن يرجو إسلام أبي سفيان. وقد كان أبو سفيان هذا رضي الله عنه لما فقدت إحدى عينيه في غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام جاء يبرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله عيني عيني، ويضع عينه على كفه، سقطت عينه بحرة أو بسهل، يضع عينه على كفه ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: عيني عيني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك أن يردنا عليك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فأمسك عينه وألقاها، قال: أصبر ولي الجنة. أبو سفيان رضي الله عنه. فأبو بكر رضي الله عنه كان متواضعا لين الجناح للصحابة رضي الله عنهم جميعا. أما عن خوفه من الله تعالى، وهناك ارتباط ما بين الخوف وما بين التواضع، لأن الذي لا يتواضع جاهل، هو لا يعرف حقيقة ربه، ولا يعرف حقيقة خلقه، ولا يعرف حقيقة الدنيا وما فيها، وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. على ماذا يتكبر هذا الجاهل؟ فهو جاهل، المتكبر جاهل. فالخوف من الله سبحانه وتعالى أيضا من صفات المؤمنين الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، مشفقين من عذاب الله سبحانه وتعالى، إن عذاب الله تعالى غير مأمون. لم يأمنه أحد، لم يأمنه أحد. الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن الأنبياء وعن آل زكريا عليه السلام قال عنهم: ما دعت إياهم واصفا لهم، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. أي الأنبياء كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى وهم الأنبياء، فما بالنا نرى أناسا لا يخشون الله تعالى على الإطلاق. أنبياء الله تعالى كانوا يخافون الله تعالى. وما نقل إلى، ولعلك استمعت إليه وأفطر في الكثير في طريقة تفسيره، كلام رابعة التي قالت لي: إلهي ما أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، إنما أعبدك محبة لك. هذا كلام عائد عن الصحة تماما، فضلا عن أن شخصية رابعة العلوية لم يثبت لها سند صحيح، شخصية ليست صحيحة. تقول: والأفلام، نحن لا نأخذ ديننا أيها الإخوة والأخوات من الأفلام، إنما نحن نأخذ ديننا من الكتاب والسنة وبضوابط العلم. وهب أن القصة صح، وهب أن الكلام نقل عنها، فهل هذا الكلام صواب أنها لا تعبد الله سبحانه وتعالى طمعا في جنته ولا خوفا من ناره؟ إذن هي أفضل من الأنبياء وأفضل من النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك وهو في الصحيحين قال أنس رضي الله عنه: صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تطاولوها. لما سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام تطاولوها، قالوا هي قليلة، وأنا لا أدري كيف قالوا ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقف بين يدي الله حتى تتفطر قدماه من الصلاة، وفي رواية تشق قدماه من الصلاة، حتى تصف لنا أمنا عائشة أنه سجد سجدة لله وأطال فيها حتى ظنت أنه مات، فأخذت تحركه ظنا منها أنه قد قبل وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. تصف لنا أنه قام يصلي من الليل طويلا طويلا طويلا، فنظرت إلى الأرض فإذا الأرض مبتلة من دموع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهل هذه أفضل من رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ تقالوا العباد وقالوا هي قليلة، فالنبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل ولا أنام، وقال الآخر أما أنا أصوم الظهر ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فأعتبر النساء ولا أتزوج. ثلاثة قالوا هذا الكلام، نقل هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الخبر، فجمع الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأنا أصلي وأنام وأتزوج النساء. وقال صلى الله عليه وسلم موضع الشاهد: ألا إنني أخشاكم لله وأتقاكم لله. ألا إني أخشاكم لله، في رواية أعلمكم بالله. قلنا هناك ملازمة ما بين العلم والخشية، ما بين العلم والتواضع. ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أعلمكم بالله وأتقاكم له، من رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله، وهو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يخشى الله سبحانه وتعالى ويرجو جنة الله ويستعيذ من النار والعياذ بالله. يرجو الجنة ويستعيذ من النار. فهل هذا الكلام نأخذ به أو نردده ونترك هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ونترك كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي مدح فيه الأنبياء بأنهم كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللي بيتوضا ما يتكلمش كده لو سمحتوا. خلاص الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال بعضهم: إن الله قد لطمك حجتك ولطمك عذرك فتقول غرني غرك. وهذا كلام باطل، كلام باطل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ليس معناه هذا، إنما معناه ربك الكريم الذي أنعم عليك بسائر النعم وبجميع العطايا. أيستحق الكريم منك أن تعصيه؟ هذا هو المعنى، ليس المعنى هو هذا تقول غرني كرم، لا، إنما الكريم السيد المطاع المهاب، فكيف تجر على أن تعصي السيد المطاع المعاف سبحانه وتعالى؟ كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، يقول: فهم أقوام هذا من هذه الآية، وهذا فهم باطل، فهم باطل. ليس معنى ذلك أنك تقول كما يقولون غرني كرمه، لا، إنما غرك شيطانك وهواك ونفسك التي بين جنبيك. هؤلاء هم الذين أغروك بمعصية الله سبحانه وتعالى. إنما الكريم الذي تحبب إلى عباده وأعطاه لا مقابل شيء منك على الإطلاق، ومع ذلك فأنت تعصيه سبحانه وتعالى. الخوف من الله سبحانه وتعالى، نحن نسير إلى الله ما بين الخوف والرجاء. إن أقواما صاروا إلى الله تعالى بالرجاء فقط، بالليل والنهار، في المعاصي صغيرها وكبيرها يغفلون فيها. وإذا أنكرت عليهم قالوا: نحن نطمع في الرجاء وفي رحمة الله تعالى. نعم، ونحن نطمع، لكن لماذا لا تطع ربك سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تطع ربك سبحانه وتعالى؟ إن هؤلاء فهموا المسألة فهما خاطئا، عاشوا بالرجاء فقط. إذا فنحن أفضل من أنبياء الله تعالى، أفضل من الصحابة، وأفضل من السلف الصالح ومن العلماء الذين كانوا يخشون الله سبحانه وتعالى، مع أنهم ليلا ونهارا في الطهارة. سبحان الله، انظر إلى الأسباب. نحن ليلا ونهارا في المعاصي ونقول الرجاء الرجاء، وهم ليلا ونهارا في الطهارة ويقولون الخوف الخوف. فارق كبير بيننا وبين هؤلاء السادة. لك في رسولك أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام، الذي هو أفضل خلق الله على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخشى الله ويخاف الله ويبتعد بالله من النار، ويقول حول الجنة والنار مدندن. هل معنى ذلك أني أخاف الله خوفا يصل بي إلى أن ألا أعمل؟ لا، ليس هذا الصواب. إنما نحن نمشي في جناحي الطائر، جناح الخوف وجناح الرجاء. أخشى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وأرجو الله سبحانه وتعالى رجاء صحيحا، الرجاء الصحيح أن أطيع الله ثم أرجو أن يتقبل مني سبحانه وتعالى. حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عند الترمذي وابن ماجه وصححه شيخ الألباني عليه رحمة الله، أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل. فقالت: يا رسول الله، وجل أي خائفة، أي يفعلون ما يفعلون وقلوبهم خائفة. فهمت الآية على وجه، الوجه الظاهر منها أنهم يفعلون المعاصي ويخافون من الله سبحانه وتعالى. هذا هو وجهها الذي فهمته أم المؤمنين عائشة. فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم الذين يشربون الخمر ويزنون ويظلمون؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل الذين يصلون ويقومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم، هم هؤلاء يا بنت الصديق. الآية ليست في أصحاب المعاصي كما فهمت أنت، إنما الآية في الطائعين الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويخافون ألا يتقبل الله منهم قلوبهم. لماذا؟ لأن أم علي شرط الله سبحانه وتعالى من القرآن للقبول عندما قال الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. علم شرط القبول وهو شرط شديد على الناس. إنما يتقبل الله من المتقين. فالله سبحانه وتعالى لا يتقبل منك شيئا إلا إن كنت تقيا. وهذا ليس من كلام هذا من كلام ربنا سبحانه وتعالى. لا يبنت التصديق هم الذين ينقمون وينقلون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله منهم سبحانه وتعالى. فالحال يختلف عن الحال بين حال أقوام عبدوا الله حق عبادته وهم يخافون الله حق الخوف، وبين أقوام في الليل والنهار بالمعاصي وبالمعاصي وعلى المعاصي، ثم لما تذكرهم بالله سبحانه وتعالى ينكر عليك ويقول لا تقنطوننا من رحمة الله، نحن لا نقنط أحدا، إن التقنيط من رحمة الله من الكبائر. كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن يقنط برحمة ربي إلا القوم الضالون. قنوط برحمة الله من الكبائر. نحن لا نيأس أحدا إنما نحن نصوب بالمصاب. أنت على طريق لا تتجه فيه إلى الوجهة الصحيحة، نحن نصوب لك الطريق. لا نيأس أحدا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول رحمة الله لها مقتضى. أين المقتضى؟ أطعت الله ليلا ونهارا وأنت تعلم عظمة من تعصي ثم تقول أنا في الرشاد؟ لا، هذا خطأ. كما قالت فضيل وغير إن أقواما أضلوا أنفسهم وأضاعوا أنفسهم عصوا الله ليلا ونهارا ثم قالوا نحن نرجو رحمة الله. لو علموا رحمة الله حقا ورجونا حقا لأطاعوا الله سبحانه وتعالى ثم رجوا الله سبحانه وتعالى. الخوف من الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى أبي بكر رضي الله عنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في سنن البيهقي بسند صحيح أن أبا بكر أراد أن يقسم إبلا من إبل الصدقات والزكوات، فأراد أن يقسم، جاءت إبل جمال فأراد أن يقسمها، فدخل هو وعمر وبعض الصحابة المقربين والناس في الخارج ينتظرون لأنهم يعلمون أن أبا بكر سيوزع عليهم الإبل. فقال أبو بكر رضي الله عنه للناس في الخارج وآذن الناس علمهم بذلك لا يدخل علينا أحد إلا بإذن، لا يدخل علينا أحد إلا بإذن. لكن رجلا قالت له امرأة قالت خذ هذا الخطاب هو يقيد فيه البعير واذهب به لعلك ترزق بنقر أو بجمل. فالرجل أمسك بالخطام ووقف على الباب ولا ينتظر، إنما اقترب المكان ودخل على الخليفة وعلى عمر رضي الله عنهما وهما يقسمان الإبل بين الناس. فقال لهما أبو بكر ألم أقل لك لا يدخل أحد إلا بإذن؟ ألم تسمع؟ سمع. فأخذ الخطام من حبل وضربه ضربتين او ثلاثه في الحبل وقال اخرج. فخرج الرجل، وبعد ان قسم ابو بكر الابل فاذا به ينادي على الرجل وقال اين الرجل؟ فجيء به فقل، فقال خذ هذا الخطام واستقط منه، اي ضربني كما ضربتك تماما، اضربني كما ضربتك تماما. فقال له عمر لا والله لا يفعل، اذا تكن ثم هذا من باب التعذير. خليفه الحاكم قال لا يدخل احد الان وهو دخل، فهذا من دون ادبه، فهذا من حق الخليفه ان يعذره الناس على ضربتين من حد عذره بضربتين من حد فقال له اضربني كما ضربته فقال عمر لا والله حتى لا تكن سنة كل خليفة يعذب الناس عن صواب يأتي ويقول لمن بعدي يستقص مني الخذ بالقصاص مني قال لا بل أرضي فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنه وهل تمتعني عندما أحاسب بين يدي الله يوم القيامة هل تمتعني يا عمر عندما أسأل عن ظلمي لهذا ولم يظلم لم يظلمنا هذا من باب التحذير هل تكون معي عندما أسأل عن هذا الرجل بين يدي الله يوم القيامة فقال له عمر أرضي يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال نعم فنادى بالرجل ثم نادى بغلامه وقال أعط الرجل ناقته هو ورحلها وخمسة دنانير ذهبية وقال للرجل أرضيت قال رضيت أعطى الرجل ناقته وأعطاه خمسة دنانير ذهبية وأعطاه الناقة برحلها وهو يردد أرضيت قال رضيت يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر يخاف أن يسأل عن هذا الذي ضربه ضربتين بحبل ناقة رضي الله عنه لما حضرته قبل الوفاة فإن الوفاة لها خطبة قادمة بإذن الله إن شاء الله وقبل إنما في مرض الوفاة فإن عائشة رضي الله عنها تقص علينا وأثرها في صفقات ابن سعد عائشة رضي الله عنها تقول إن أبا بكر لما اشتد عليه المرض فإنه قال إني كنت أعمل بالتجارة وهي حرفة كانت تكفيني واحد كان أبو بكر رضي الله عنه من التجار الكبار وكان له مال يساوي الآن عشرات ومئات الملايين أنفقه كله على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى الإسلام قال لما تولى الخلافة قال أنتم تعلمون أني لي حرفة تكفي أهلي وتكفيني وأنا الآن لا أستطيع أن أتاجر في أمور منها أنه شغل بالمسلمين وحتى لا يستغل المنصب في التجارة وأنا الآن لا أستطيع أن أتاجر فاجعلوا لي من بيت مال المسلمين ما يكفيني وأهلي لم يقل أريد كذا وأريد كذا إنما جعل الأمر للصحابة اجعلوا لي من مال بيت المسلمين ما يكفيني واهلي فجعلوا له من بيت مال المسلمين ما يكفيه واهله لما اشتد عليه المرض فقال لعائشه رضي الله عنها اي بني اذا توفاني الله سبحانه وتعالى فانظري ماذا عندي بعد الخلافه فرديه الى عمر رضي الله عنه على اعتبار ان عمر هو الامير الخليفه الطالب انظري ماذا انت زاد عندي بعد ان توليت الخلافه فرديه الى عمر اي الى بيت مال المسلمين قالت فنظرت فاذا بناضح يسقي له بستانا ناضح اي ناقه يحضر عليها ماء ناضح يسقي له بستانا وغلاما حبشيا يحمل له صبيانا فقط غلام حبشي وناقة قال فأرسلتهما إلى عمر رضي الله عنه فقال عمر رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سرا لمن اهتدى. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، فرج الكرب عن المكروبين. اللهم اكشف الهم عن المهمومين، اكشف الهم عن المهمومين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اقض الدين عن المدينين. اللهم اغفر ذنب المذنبين، اغفر ذنب المذنبين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا اذا اضطرنا الى ما اضطروا اليه. اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا كما ربونا صغارا. ارحم علماءنا ومشايخنا واصحاب الفضل علينا. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم العرض عليه. ربنا لا تخزنا يوم العرض عليه، استر علينا بسترك الجميل في الدنيا والاخره. اللهم استر علينا بسترك الجميل في الدنيا والاخره. اللهم استر علينا بسترك الجميل في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، نسالك الفردوس الاعلى، نسالك الفردوس الاعلى. اغفر وارحم وانت الغفور الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.